وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا وأبناءه المعصومين حجج الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا
ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وآله الأطيبين الأطهار. السلام عليكم يا إخوة الإيمان في كل مكان، نجتمع معا على مائدة القرآن نتزود منها خير الزاد لدنيانا وآخرتنا، إذ في العمل بهذا الكتاب المبين الفوز في الدارين وجنات النعيم. في الحلقتين الماضيتين من هذا البرنامج قدمنا لكم أعزائي المستمعين تفسيرا موجزا للآيات الست الأولى من سورة النساء، ونبدأ هذه الحلقة أعزائي المستمعين بالاستماع إلى الآية السابعة من هذه السورة المباركة بصوت القارئ الأستاذ بارهيسكار، حيث يقول جل جلاله:
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
لقد قلنا عزيزي المستمع في بداية سورة النساء إن هذه السورة لا سيما في آياتها الأولى تتناول أحكاما أسرية واجتماعية، منها ما يتعلق بالأسر التي لا كافل لها واليتامى والصغار الذين يحتاجون إلى القيمومة والوصاية. ويذكر المفسرون أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله مات وترك مالا وكان عنده زوجة وأطفال، لكن أبناء إخوته استحوذوا على التركة ولم يعطوا الزوجة والأولاد شيئا منها، حيث إن من عادات العرب في الجاهلية أن يرث الميت الرجال المحاربون فقط. وهنا نزلت هذه الآية لتبين حكما شرعيا يقوم على أساس النهج الإسلامي النير والعادل، وعلى أساس هذا الحكم يرث الرجال من النساء والنساء من الرجال. ونتعلم من هذه الآية عزيزي المستمع أولا إن الإسلام ليس دين صلاة وصوم فقط، إنه دين الحياة له أحكامه الاقتصادية والاجتماعية. ثانيا، إن تقسيم الميراث لابد أن يكون على أساس القانون الإلهي لا على أساس العادات الاجتماعية. ثالثا، المهم في تقسيم الثروة الموروثة رعاية العدل والإنصاف مهما كانت الثروة الموروثة قليلة. ويقول تعالى في الآية الثامنة من سورة النساء المباركة:
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا.
من الأمور التي يؤكد عليها الإسلام عزيزي المستمع حفظ العلاقات الأسرية والعلاقات الاجتماعية، وتبين هذه الآية حكمين أخلاقيين. الأول، إذا حضر قسمة الإرث البعض من الأرحام الذين لا يرثون وكانوا فقراء فينبغي إعطاؤهم من الإرث شيئا، إذ في هذا تسكين لروح الحسد التي قد تداخل النفس من جراء الفقر. الثاني، التعامل مع مثل هؤلاء بأسلوب لين. مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن فلنستمع إلى الآية التاسعة من سورة النساء المباركة، ودائما بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.
نعم عزيزي المستمع، من أجل أن يحرك القرآن عواطف الناس تجاه وضع اليتامى، يصور وضع أطفالهم حينما لا يكون لهم مأوى، ويسيطر عليهم أناس قساة يستحوذون على أموالهم. ثم يحث القرآن الناس على مراعاة أمور اليتامى وعدم ظلمهم أو غصب حقوقهم. وفي الوصية المشهورة برعاية اليتامى التي أوصى بها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام المسلمين قبيل وفاته، تأكيد على لزوم رعاية حقوق اليتامى وألا يضيعوا في حضرة الناس. ونتعلم من هذه الآية عزيزي المستمع أن نتعامل مع اليتامى كما نحب أن يتعامل الناس مع أبنائنا، وأن اليتيم لا يحتاج الملبس والمأكل فقط، إنه بحاجة كذلك إلى العواطف والمشاعر الجياشة التي تدخل في قلبه الدفء بعد أن حرم رأفة الأب أو حنان الأم. يقول تعالى في الآية العاشرة من سورة النساء:
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
تشير هذه الآية عزيزي المستمع إلى الوجه الباطن لظلم اليتامى، ذلك أن أكل مال اليتيم هو كابتلاع النار الحارقة. وبشكل عام فإن أعمالنا في هذه الدنيا لها وجه ظاهر نراه بالعين، أما الوجه الباطن أو الوجه الثاني فنحن لا نراه في الدنيا، إنما يتجسم في الآخرة. وبعبارة أخرى أكثر وضوحا نقول إن العقاب الأخروي هو تجسم أعمال الإنسان، وأكل مال اليتيم يحرق قلب اليتيم، بيد أنه بالنسبة للآكل نار حارقة أشد إحراقا. ونتعلم من هذه الآية أن أكل المال الحرام لا سيما أموال اليتامى يبدو في الظاهر لذيذا، لكنه في الحقيقة عذاب للروح يقضي عليها وعلى محاسن الصفات لدى الإنسان. ثم أن نار جهنم إنما هي نار أعمالنا السيئة، إن الله تعالى رؤوف رحيم لا يريد لعبده النار، لكن العبد هو الذي يلقي بنفسه في النار لما يقترفه من المعاصي والآثام وسيء الأعمال. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لمراضيه ويجعل مستقبل أمرنا خيرا من ماضيه. والسلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. في الساعة 12:24 وطبعا بعد هذا الاستعراض يأتيكم برنامج كلامكم نور. تستمعون لصلاة الخاشعين في الساعة 12:35. عند 12:40 الكتاب الصوتي. نشرة موجزة للأنباء في الساعة 1 تماما، بعد هذا الموجز وفي الساعة 1:05 المحاضرة الإسلامية التي تمتد على مدى 50 دقيقة. الثانية تماما قسم الأخبار وحصاد الظهيرة في 20 دقيقة. من شجرة الحكمة في الساعة 12:22، عند 12:27 تمثيلية الإذاعة. نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق في تمام الثالثة. اللقاء المباشر فلسطين اليوم عند 3:15 ويمتد على مدى 45 دقيقة. تابعوا إذاعتكم إذاعة طهران العربية عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا لكم ودمتم في رعاية الله.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الكافي المجلد الثاني صفحة 10 باب أن رسول الله صلى الله عليه وآله أول من أجاب وأقر لله عز وجل بالربوبية. الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام أن بعض قريش قال لرسول الله: بأي شيء سبقت الأنبياء وأنت بعثت آخرهم وخاتمهم؟ فقال: إني كنت أول من آمن بربي وأول من أجاب حيث أخذ الله ميثاق النبيين وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، فكنت أنا أول نبي قال بلى فسبقتهم بالإقرار بالله عز وجل. هذا الحديث والآية الشريفة: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، هذا يفتح لنا الباب عن أن كنا في عالم آخر قبل عالمنا هذا، وأن مراحل وجود البشر وعامة البشر من أبناء آدم وبصورة خاصة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، مراحل الوجود ليست هي فقط التي نراها. نحن عالمنا الآتي ما نعرف كنها إلا ما أخبرنا الله عنه، عالمنا الفعل الذي نعيش فيه ما نعرف ماذا يحيط فيه، الذي يلفه من غيب أكثر مما نعرفه. إذن نحن نعتقد بنص القرآن الكريم بأحاديث النبي والأئمة الطاهرين أننا كنا في عالم آخر وقد مررنا في امتحان، واختار كل إنسان الإيمان أو الكفر، الهدى أو الضلال، الخير أو الشر. إذن اختيارنا هنا هو تطبيق لما اخترناه هناك، وهذا واضح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاب هنا الذي سأله قرشي. في رواية أخرى جاءه يهودي في المدينة وسأله: لماذا كنت أنت أفضل الرسل؟ ويمكن عدة مرات سئل النبي صلى الله عليه وآله، قال: لأني أنا أول ناجح في الامتحان عندما امتحن الله عز وجل الأنبياء. وكيف يكون أول ناجح؟ كيف كان ذلك الامتحان؟ كان عالما كاملا عشنا فيه، مررنا فيه، امتحنا فيه، وأخذنا نتيجة الامتحان هنا تجسيد للنتيجة التي اخترناها هناك. وهذه القضية تحل كثيرا من إشكالات الجبر والاختيار والخير والشر ومسألة الإرادة البشر وتأثيرها في عمله. هذه الإرادة التي نحن نطبقها هنا هي نسخة لما طبقناه هناك. كيف يكون الارتباط بين الاختيارين؟ هذا مسألة أخرى، عالم آخر. إذن عالم الذر أو عالم الميثاق هو العالم الذي عشنا فيه، بل يفهم من الأحاديث الشريفة أنها عدة عوالم وليس فقط عالم قبل عالمنا هذا. أما النبي وأهل البيت عليهم السلام فهم مشروع خاص كانوا قبل الخلق، ومروا في مراحل وفي امتحانات تختلف عما مررنا عليه، ثم كانوا في صلب آدم. كيف كان الموضوع مسألة أخرى. وقد روى الجميع عن رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، متى كنت نبيا؟ قال: كنت نبيا وآدم منجدل بين الماء والطين. فهذه نبوة النبي قبل خلق آدم، ثم حل في صلب آدم. كيف يعيش الإنسان هذه المراحل من العوالم حتى يصل إلى عالمه هذا، ويعيش عمره في عالمه، ثم يتوفى ويعيش يبعث في عالم آخر، والوفاة لا تعني الفناء وإنما تعني الولادة من الجسد، تعني ولادة جديدة، مرحلة جديدة. هذه كلها للمتعمق يمكنه أن يفهمها، أن يتعقلها، ولو لم يستطع تصور تفاصيلها. بأي شيء سبقت الأنبياء وأنت بعثت آخرهم وخاتمهم، قال إني كنت أول من آمن بربي وأول من أجاب. آمن بربي مرحلة قبل الجواب، أول من أجاب. فلعل النتيجة تتبع الإيمان عندما أعطاهم الله عز وجل في عالم الذر الاختيار، ثم الاستنطاق الجواب، المبادرة إلى الجواب عندما سألهم الله سبحانه وتعالى. وأول من أجاب حيث أخذ الله ميثاق النبيين وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، فكنت أنا أول نبي قال بلى، فسبقتهم بالإقرار بالله عز وجل. وهذا السبق ليس سبقا زمني وليس مسابقة امتحان، هذه مسألة تدل على نجاح في امتحانات مسبقة حتى ينجح في ذلك الامتحان ويكون سابقا. أيضا حديث آخر عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: قال له عبد الله بن سنان: جعلت فداك، إني لأرى بعض أصحابنا يعتريه النزق والحدة والطيش، فأغتم لذلك غما شديدا، وأرى من خالفنا، يعني من يبغضكم أهل البيت، أرى من يواليكم أهل البيت بعضهم عند نزق وحدة وطيش، أغتم لماذا في هذه الصفات، وأرى من خالفنا فأراه حسن السمت، شكله قالب تصرفه. قال الإمام الصادق عليه السلام: لا تقل حسن السمت، فإن السمت سمت الطريق، ولكن قل حسن السيماء. هذا تفريق في اللغة العربية، السمت يستعمل لغير الإنسان والسيماء تستعمل للإنسان. والدقة في الألفاظ العربية، من أراد أن يعرف اللغة العربية بدقتها فليعرفها من القرآن، من أحاديث النبي وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم. إذن هذا ليس حسن سمت في الإنسان، حسن سيماء في الإنسان. ما هو السبب في أن بعض مبغضي أهل البيت أو الكفار فيه صفات حسنة أحسن من بعض المؤمنين؟ الإمام يجيب بأن ذلك من لطخ أصحاب الشمال في أصحاب اليمين. الله عز وجل قسم الخلق وسرت صفات في مرحلة من مراحل التكوين، صفات من هؤلاء إلى هؤلاء ومن هؤلاء إلى هؤلاء، وسيأتي ذلك إن شاء الله.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.